الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نسأل الله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يخذل ويذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداءه أعداء الدين. ونسأله تبارك وتعالى الثبات عند الفتن، والصبر على المصائب والمحن، فلا يكشف ضرنا إلا هو، ولا ينفس كربنا إلا هو، ولا يفرج همنا إلا هو. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ونسألك اللهم أن تجعل عزاءنا قولك في كتابك المبين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما من مصيبة من هذه المصائب، ولا محنة أو عيب من المعائب، إلا وفيه رسالة ونداء من الله تبارك وتعالى لصنفين من الناس. إن الله بمثل هذه المصائب ينادي صنفين من الناس: صنف لا يهمه دينه ولا يبالي، شعاره في حياته أهلي ومالي، فهذا لا ريب من زجره ليذوق وبال أمره، لعله إلى الله يتوب، لعله إلى الله يرجع ويؤوب. هذا الصنف لا بد له من أن ينظر بعينيه إلى مثل هذه المصائب والمعائب. متى يفيق هؤلاء؟ لو فتح الله عز وجل عليهم الدنيا بأسرها لنسوه تمام النسيان، ولكن لا بد من صفعة توقظ النائم. وصنف تعتبر مثل هذه الأحداث رسالة إليهم كذلك، وهم الذين استمسكوا بالعروة الوثقى، لم يركضوا وراء الدنيا كركوب الحمقى، ولكنهم يعانوا من آلام غربتهم، ويشتاقون إلى نهوض أمتهم ليقطفوا آثار نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم. فليعلم هؤلاء أن مثل هذه الآلام بمثابة ألم المخاض، لدى المرأة عند الولادة لا بد منه ولا مناص ولا مفر منه ولا خلاص. وأيما ولادة لا بد أن تعقبها مثل هذه الآلام، فنسأل الله تعالى أن تكون مثل هذه الآلام التي نتجرأها من ورائها ولادة جيل التمكين والنصر والفتح المبين من الله تعالى. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، فهذا هو لقاؤنا الثالث معكم لنواصل فيه الحديث عما يزيدنا ويزيد إيماننا رسوخا وقوة، ذلكم هو الحديث عن دلائل النبوة. هذا الحديث الذي يزيدنا ارتباطا بنبينا وقربة إلى ربنا ونورا لمسالك دربنا. وكنا قد تطرقنا في لقائنا الأخير إلى مظاهر ثلاثة من مظاهر الإرهاصات والمقدمات التي تقدمت بعثته صلى الله عليه وسلم. رأينا حفر بئر زمزم، ورأينا نجاة والده صلى الله تعالى عليه وسلم عند الذبح، ورأينا حادثة عظيمة لا تحتاج إلى أي كلام أو تعليق، ألا وهي حادثة الفيل. هذه تعتبر مقدمات وإرهاصات لنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم، إذ بعد هذه الأحداث أثارت الأذهان وانتقلت الأنظار إلى بيت بني هاشم، وعلم الناس وتحدثت الناس بما حدث لبيت بني هاشم من خصائص خصهم الله تعالى بها دون غيرهم، كما جاء في الحديث: واصطفى بني هاشم من قريش. لا بد من أحداث تثير الأذهان وتمهد لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الطاهر العدنان. لا بد من أشياء تحدث ليستأنس الناس بعد حين، حتى إذا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك استنارت العقول النقية، هنالك استشرفت النفوس الزكية لمثل هذه الدلائل النبوية. أما اليوم إن شاء الله تعالى فنواصل معكم في ذكر بعض الإرهاصات والمقدمات التي مهدت لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نعقبها بذكر بعض البشارات التي بشرت بنبوته صلى الله عليه وسلم. فمن الإرهاصات التي سبقت نبوته صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد جعل نسله يتقلب في الأطهار. تقلب نسل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خلق الله الأرض والسماوات، تقلب في الأرحام الطاهرة، ولم يعرف أب ولا أم من آبائه وأمهاته قط أنهم كان فيهم سفاح أي الزنا. وهذا ما عرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من نسب بيت عرف لأنه كله من نكاح صحيح لا من سفاح قبيح. وبهذا استدل، أي بمثل هذا النسب الطاهر، استدل هرقل عظيم الروم على أبي سفيان حينما قال له: كيف نسبه فيكم؟ فقال له أبو سفيان: إنه فينا ذو نسب. فقال: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. لذلك أيضا روى ابن سعد رحمه الله تعالى في طبقاته عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طرق كثيرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إنما خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح منذ خلق الله آدم. وفي رواية: من لدن آدم. وتصوروا أن بيتا بكامله حتى آدم لم يعرف فيه أنه ولد فيهم أحد هو ابن زنا. من لدن آدم عليه السلام: وما مسني من سفاح أهل الجاهلية شيء، وما خرجت إلا من طهرها. فهذه المقدمة التي يتولى الله عز وجل بها العناية، عناية رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في أصلاب أمهاته يتقلب، يأتي طاهرا مطهرا من الأصلاب والأرحام الطاهرة المطهرة. فهذا من جملة الأدلة على أنه نبي مختار من عند الله الواحد القهار. وكذلك من جملة الإرهاصات التي سبقت، وهو مهم جدا، أنه صلى الله عليه وسلم ما سجد قط لصنم، لم يعبد في حياته لحظة واحدة الأصنام. وأنتم تعلمون أنه كان في زمن الجاهلية طائفة من العرب يدعون بالحنفاء، الذين كانوا مستمسكين بدين خليل الله إمام الأنبياء وهو إبراهيم عليه السلام. من أشهر هؤلاء الحنفاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان هناك زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل هذا والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح في مسند الإمام أحمد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة واحدة، يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ومنهم أي من الحنفاء أيضا قص بن ساعدة الذي كان يرتقي ظهر الكعبة وينادي في الناس بالتوحيد وتوحيد الله العلي المجيد. كان هناك طائفة من الناس يدعون الناس إلى اتباع دين إبراهيم، ولكنهم عرفوا ذرات من الشرك من قبل أن يعلموا حقيقة التوحيد. قد سجدوا للأصنام، قد عبدوا الأوثان قبل أن يعلموا هذا الحق المبين. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد قط لصنم ولم يعبد قط وثنا. جاء في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: حدثني جار لخديجة بن خويلد رضي الله تعالى عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يقول لها: أي خديجة إني لا أعبد اللات والعزى، لا أعبدها أبدا، وهذا من عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن أول هذه الإرعاصات التي رأيناها أنه صلى الله عليه وسلم تقلب في الأرحام الطاهرة، ثانيها أنه لم يسجد قط لصنم، وثالث هذه الإرهاصات حادثة عظيمة وذكرى معظمة كريمة، ألا وهي حادثة شق الصدر. كان من عادة العرب قديما أنهم إذا ولد لهم مولود أن يرسلوا به إلى البادية حيث يترعرع ويشب هناك على الفروسية وعلى صفات أهل المروءة والرجولة، كانوا يرسلون بالصبيان إلى البادية. فكان من حظ النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسلته أمه آمنة إلى قبيلة بني سعد عند امرأة معروفة لديكم هي حليمة السعدية، أي تنتمي إلى قبيلة بني سعد. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان، كان غلاما صغيرا، وأرجو أن تستحضروا هذا مثل هذه المشاهد، بينما هو يلعب مع الغلمان إذ أتاه جبريل عليه السلام، في بعض الروايات رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، جاءه جبريل عليه السلام على صورة رجل، فأخذه من بين الغلمان، أخذه فصرعه، صرع أي جعله مغشيا عليه، فشق عن قلبه فاستخرج قلبه. تصور لو أنك ترى طفلا أمامك يفعل به مثل هذا، فشق عن صدره فاستخرج قلبه، واستخرج من قلبه علقة، قطعة لحم صغيرة جدا، استخرج من قلبه علقة. فقال جبريل: هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طس من ذهب، أي في إناء من ذهب بماء زمزم، غسله بماء زمزم في طس من ذهب، ثم لأمه أي ضمه وجمعه وأعاده إلى مكانه، أعاد القلب إلى مكانه، وهذا حقيقة ليس مجرد خيال، أعاد القلب إلى مكانه. ولكن الصبيان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هرعوا إلى حليمة السعدية فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتله رجل فشق صدره. فهرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليروا ما به، فوجدوه قائما منتقعا لونه، أي قد تغير لونه من شدة الفزع والخوف، وقص عليهم ما حدث. قال أنس بن مالك بعد أن روى لنا هذا الحديث وهو في صحيح مسلم قال: والله ما زلت أرى أثر المخيط على صدره، لا يزال يرى أثر المخيط على صدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. في بعض الروايات لابن هشام في سيرته أن حليمة فزعت مما حدث له فالتزمته، والتزمه أبوه من الرضاعة، عندئذ قال لها أبوه من الرضاعة: ألحقيه بأمه من قبل أن يحدث شيء به. عندئذ أعادوه إلى مكة كما نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الأشياء التي سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تعلموا أن هذا الحدث، أن مثل هذا الحدث بل أهون منه بكثير ينتشر انتشارا عجيبا. فانتشر هذا الخبر لدى الناس، ماذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يصدق وبعضهم لا يصدق. المهم أنه عندما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أهل قبيلة بني سعد إلا أن انقادوا واستسلموا لدين الله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم الدلائل التي سبقت نبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدلائل التي هي من الإرهاصات التي سبقت نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم، أنك تجد الله تبارك وتعالى يربيه وينشئه النشأة الطيبة المباركة، يبعده عن كل مساوئ الأخلاق ويوصيه ويثبت قلبه على محامد الأخلاق. أنا لا أتحدث عن صفة صدقه وأمانته وعفته ونزاهته، فهذه قد ملأت الآفاق، ولكن أتحدث عن أمر، أبعده الله عز وجل عنه، ألا وهو عندما في حادثة بناء الكعبة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني أو يحمل الحجارة لبناء الكعبة مع أهل قريش، مع نفر من قريش، وكان عليه إزاره، والإزار هو ما يستر أسفل بدن الإنسان. كان يحمل الحجارة، وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا حمل حجارة على كتفه فإنها تؤلم وتترك أثرا يعني للألم. عندئذ قال العباس عمه: يا ابن أخي، هل حللت إزارك؟ هل حللت إزارك ووضعته على منكبيك أو على كتفك حتى لا تؤلمك الحجارة؟ عندئذ فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك، ونزع الإزار مما جعل بعض العورة يظهر، بعض شيء من فخذه أو غير ذلك، فجعل الإزار على كتفيه. بمجرد أن جعل الإزار على كتفيه سقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، أغمي عليه في تلك، والناس كلهم يرون ما حدث. فهذه أشياء، طبعا يقول جابر بن عبد الله: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم عريانا بعد ذلك قط. هذا الحدث وهم يرون مثل هذه الأشياء بمثابة أشياء تلقي في النفس أن في هذا البيت سرا، في هذا الرجل سرا ربما قد يظهر بعد حين. هذا لكي تتوطد النفوس، ولكي تتهيأ النفوس الطيبة الزكية والعقول النقية على نبوة سيد البرية صلى الله تعالى وسلم. ومن الإرهاصات أيضا العجيبة تكليم الجماد له، ولا أقصد ما بعد النبوة، لا، أما بعد النبوة فهذا قد اشتهر ولا يمكن حصره، تكليم الجماد له، حنين الجدع إليه، تسبيح الحصى في يديه، هذا سنتحدث عنه لاحقا. الآن نحن نقص عليكم من أنبائه قبل النبوة. جاء في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرف مكانه الآن. تصور أخي المسلم أنك تسمع حجرا يسلم عليك من قبل النبوة، هذا تهيئة للنفس عندما يوحى إليك بحق، تكون النفوس جاهزة، تكون النفوس هادئة مطمئنة، هادئة مطمئنة. هذه بعض الإرهاصات التي سبقت نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم توطيدا للنفوس وتهيئة للقلوب. إلا من أبا، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين. المهم تجدون في هذه الأخبار عناية ربانية، عناية له صلى الله عليه وسلم قبل ولادته، أثناء ولادته، بعد ولادته، ولكن يعضد ذلك ويعضد ذلك كله ويؤيده كله بعض البشارات. والبشارات تعلمون أنها من أعظم الأشياء التي تثلج الصدور، أن تكون هناك أشياء تبشر بشيء سيتحقق، هذا ما يزيد المؤمنين إيمانا وتثبيتا. وهذه البشارات كثيرة لا يمكن أن نأتي على ذكرها في هذا المقام، ولكن حسبنا أن نبين أن هنالك بشارات، أن هنالك بشارات في الكتب السماوية، وبشارات على لسان الأحبار والرهبان، على لسان الأحبار والرهبان. أما البشارات في الكتب السماوية فكثيرة، ولا تزال ولا يزال بعضها إلى أيامنا هذه. فنحن نعلم جيدا، وكنا قد ذكرنا هذا في لقاء سابق، أن الله تبارك وتعالى ما أرسل من نبي ما أرسل من رسول ولا نبي إلا أخذ عليه الميثاق وليوصيه وليوصي أتباعه وليوصي أتباعه أنه إذا ظهر فيهم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به وليوقرنه وليعزرنه. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة. انظروا لمجرد أن يبعث نبي لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهد الشديد. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. لذلك تجدون إبراهيم عليه السلام يدعو ربه عز وجل بأن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم. يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهو دعوة إبراهيم. وتجدون عيسى عليه السلام يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كانوا يبشرون بهذا وصار بهذا النداء وبهذا الدعاء صارت به الرهبان وتحدث به الرهبان حتى صار الناس يتشوقون إلى ظهور خاتم النبيين ليكونوا له من المتبعين. حتى فرقة من اليهود الماكرين كانوا يستنصرون على الكافرين من العرب في ذلك الوقت من الأوس والخزرج وغيرهما. كانوا إذا ظلموهم قالوا إنه زمان إنه يعلمون الحق يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إنه زمان خروج آخر النبيين ولئن ظهر لنقاتلنكم معه قتل عاد وإرم. يقول الله تعالى ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وخاتم النبيين وآدم منجدر في طينته. أي قبل أن يخلق الله آدم كنت مكتوبا خاتم النبيين. وتأويل ذلك أنني دعوة إبراهيم وبشارة عيسى قومه وقد رأت أمي نورا أضاء قصور الشام. وكذلك أمهات الرسل ترى قبل أن تلد. هكذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعوة إبراهيم وأنه بشارة عيسى وغيره من النبيين. لذلك تجدون من البشارات في الكتب السماوية الكثير والكثير منها ما هو في التوراة ومنه ما هو في الإنجيل. ومن جملة ما هو في التوراة ما رواه البخاري ومسلم عن عطاء بن يسار قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قلت كيف تجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب التوراة. فقال أجل إنه موصوف في التوراة بما وصف به في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا مكتوب في التوراة لكنهم حرفوا وبدلوا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر. ثم قال ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح الله بها آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. هذا الحديث في الصحيحين أيها الإخوة الكرام انظروا هذا النص الكامل في توراتهم. وفي مسند الدارمي في سنن الدارمي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سألت كعب بن عاتم وهو كعب الأحبار سألته عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال إنه مكتوب عندنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يولد بمكة ومهاجره إلى طابة وهي المدينة وملكه بالشام وإنه ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. هذه الأحاديث أيها المؤمنون تدل على بشارات الكتب السماوية من التوراة بهذا النبي الكريم، لننظر إلى من ننتمي أيها المؤمنون. أما في الإنجيل فالنصوص كثيرة أكثر بكثير مما هي عليه في التوراة، بل ولا يزال بعضها إلى أيامنا هذه. فإنجيل برنبا مثلا هذا ذكر فيه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصراحة 19 مرة، ذكر اسمه 19 مرة، وأنه سيبعث بفاران، وفاران اسم مكة لدى الروم كانوا يسمونها فاران، ذكر 19 مرة. وهذا الإنجيل اليوم إن الكنيسة تمنع النصارى من قراءته والاطلاع عليه، وتحكم الكنيسة على أنه من اطلع على هذا الإنجيل إنجيل برنبا من اطلع عليه أو قرأ فيه فهو مرتد مارق عن الدين، مارق مرتد عن الدين. المهم أيها الإخوة الكرام أن نعلم جيدا أن صفات رسول الله تبارك وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر بكثير مما تصور، مما جعل الأحبار والرهبان وكل القساوسة والأساقفة يبشرون بقدوم نبي الله المختار صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنراه بعد حين. الحمد لله حمدا لا يبيد، الذي وعد من شكره بالمزيد، وأوعد من كفره بالعذاب الشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ندخرها ليوم الوعيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الأحرار والعبيد. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم يفترق الناس إلى شقي وسعيد. أما بعد أيها المؤمنون، فإن مثل هذه النصوص من الكتب السماوية وغيرها مما جعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتشر في الآفاق ويتحدث به الناس أجمعون، على أنه قد حان خروج خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم. وهؤلاء الأحبار والرهبان تحدثوا كثيرا عن خروج النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الأحاديث التي اخترناها لكم ثلاثة. أما الحديث الأول فهو ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وكنا نحو 80 رجلا، منهم أنا أي عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن قرفطة، وعثمان بن مضعون، وأبو موسى الأشعري، وجعفر بن أبي طالب. ولكن قريشا أرسلت في أثرنا رجلين، وهما عمرو بن العاص ولم يسلم يومئذ، وعمارة بن الوليد أخو خالد بن الوليد ابن المغيرة المعروف. فلما دخلا على النجاشي سجدا له، وأرسلت قريش معهما هدية، سجد له فابتدره أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، فقال: إن نفرا من بني عمنا وقومنا قد رغبوا عنا وعن ملتنا. فقال النجاشي: وأين هم؟ قالوا: هم بأرضك. قال فأرسل إليهم يستدعيهم. عندئذ قال جعفر بن أبي طالب: أنا خطيبكم اليوم، أي أنا الذي سأتكلم اليوم. فلما دخلوا سلموا ولم يسجدوا، فقال عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد: ألا تسجدوا للملك؟ فقالوا: كلا والله لا نسجد إلا لله الواحد القهار. فقال النجاشي: وكيف ذاك؟ قال: لقد بعث الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا ألا نسجد إلا لله الواحد الأحد. عندئذ قال عمرو بن العاص: ولكنهم يخالفونك في أمر عيسى عليه السلام. قال: وماذا تقولون في عيسى؟ فتقدم جعفر بن أبي طالب وقال: ما نقول فيه إلا ما قال فيه ربنا سبحانه وتعالى، أنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء. وأمرنا بالصلاة والزكاة وذكر له محاسن الأخلاق ومساوئ الأخلاق التي نهاهم عنها ديننا الحنيف. عندئذ ما كان من النجاشي إلا أن نزل إلى الأرض وحمل عودا وقال، التفت إلى الحبشة وأتباعه: يا معشر الحبشة، يا معشر الحبشة، يا معشر القسيسين، والله لا يزيدون على قولنا فيه. أي هذا هو اعتقاد النصارى من قبل أن يبدل، أنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. ولكن الذين حرفوا من طريق بولس اليهودي هم الذين أشاعوا عقيدة التثليث وغيرها من العقائد الباطلة، والله لا يزيدون على ما نقول فيه. ثم التفت إليهم إلى المسلمين وقال: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، لقد حدث معه ما حدث لهرقل، فإن هرقل لما بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه صرح لأهل الروم بإسلامه، ثم لما هموا بقتله وغضبوا عليه قال: إنما أردت اختباركم. ولكن النجاشي صرح كذلك ثم كتم إيمانه خشية أن تقوم وتثور عليه الأحباش، فقال: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصور أخي الكريم، لو كنت طريدا في ذلك الزمان لا مأوى لك إلا هذا المأوى الحبشة، حيثما ظننت أن الكرب قد عم والمصاب قد طم وأنه قد ضاقت عليك الأرض بما رحبت، تأتيك مثل هذه البشارة تثلج الصدور وتنير القلوب: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف سيصير أمرك؟ ستثبت ثباتا أكثر من ذي قبل. أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مذكور عندنا في الإنجيل، مذكور عندنا في الإنجيل، وهو الذي بشر به عيسى: فمرحبا بكم وبمن بعثكم، ولولا ما أنا فيه من الملك، إنني ملك، ولولا ما كنت فيه من الملك لاتبعته ولا أتيت إليه وحملت نعليه ووضعته، لجئت وأحمل نعليه. هذا ما سرتم طبعا رد هدية المشركين إليهم وانصرفوا غير راشدين. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المسلمون جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود وغيرهم، كيف ثبتوا، كيف ازدادوا يقينا بمثل هذه الشهادات؟ لذلك هذا ما يمكن أن يزيدنا يقينا في مثل هذه الأيام، أمر يتعلق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الأحاديث أيضا التي تبشر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة بحيرة الراهب. هذا ما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: لقد خرج أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الشام كعادتهم، يخرجون إلى الشام قصد التجارة، ولكنهم في هذه المرة أخرجوا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فتى صغير، فتى صغير لم يتعد العاشرة. فهذه المرة أخذوا معهم محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم، وكانوا إذا أتوا بصر الشام، بصر الشام هي في حدود الأردن اليوم، حتى إذا أتوا بصر الشام كانت عادتهم أنهم يمرون على راهب، وهذا الراهب لا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم، واسمه بحيرة كما تذكر كتب السير ذلك. فهذه المرة عندما نزلوا وحلوا رحالهم خرج إليهم الراهب، خرج إليهم الراهب، قالوا فمشى بين صفوفنا، أي مشى من بينهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فتى صغير وأمسك بيده، وانتبهوا إلى من ننتمي أيها الناس، فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا أرسل سيرسله الله رحمة للعالمين. فهنالك قالوا، قال أشياخ من قريش: وما علمك، أي من أين لك هذا؟ فقال: لقد رأيتكم مقبلين من العقبة، لقد رأيتكم وأنتم مقبلون من العقبة حين أشرفتم، فما بقي حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي. انظروا إلى العلم، علم أهل الكتاب، ولا يسجدان إلا لنبي. ولقد عرفته من خاتم نبوته أسفل غضروف كتفه، فرأوا فوجدوا خاتم النبوة، تلكم اللحمة الناتئة تحت كتفه. عندئذ صنع لهم طعاما ورحب بهم، أول مرة يحدثهم، صنع لهم طعاما ثم قال: نادوه ليأكل. فالتفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوه، فإذا هو مقبل وعليه غمامة، وكلكم تشاهدون هذا، تصور نفسك معهم، يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتى صغير عليه غمامة تسير فوقه تحميه من القر وتحميه من ذلكم الحرب. فلما أقبل قال انظروا إليه كيف تضله الغمامة. فلما أقبل وأراد أن يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القوم قد أخذوا المكان الذي فيه ظل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بفيء الشجرة ظل الشجرة يميل عليه. فهنالك قال لهم الرب انظروا إلى فيء الشجرة كيف يميل عليه. آيات بينات كانت لأشياخ من قريش ولكنها لا تعمل القلوب الأبصار ولكنها تعمل القلوب التي في الصدور. عندئذ ناشدهم أن يتوسلوا إليه. ناشدهم بأن لا يذهبوا به إلى الروم. ناشدهم لأن الروم كانوا بالشام. ناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم. فقال لهم إنهم إن رأوه عرفوه. إن رأوه عرفوه فقتلوه. عندئذ أمر به أبو طالب فأخذ إلى مكة. وهذا حديث عظيم أيها المسلمون ينبئ على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث العظيمة قصة الباحث عن الحقيقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه سلمان الفارسي. ما أعظمها من قصة وما أعظم العبر التي فيها. فقد روى الإمام أحمد القصة بكاملها من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لقد حدثني سلمان بقصته من فيه أي سمعتها من فمه فقال لي وأنا أوجزها بعض الشيء لأنها طويلة وطويلة جدا. فقال له لقد كنت رجلا من فارس وكنا من المجوس بأرض أصبهان في قرية تدعى جي وكان أبي دهقان قريتنا. الدهقان هو مثل القسيس عند النصارى والراهب وغير ذلك. وكان أبي دهقان قريتنا وكنت من أحب الناس إليه ولم يزل حبي يزداد في قلبه حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية لا أعرف إلا النار وحتى كنت قطر النار أي ساكن النار لا تخبو أبدا أي كان هو الذي يشعل النار فلا تخبو أبدا كان مجوسيا متعصبا لديني. فقال وكانت لأبي ضيعة أرض عظيمة فيها المواشي وغير ذلك فكان يذهب إلى هنالك ويأخذني معه خشية أن يتغير في شيء. مرة وإذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له الأسباب. فاشتغل أبوه ببناء فقال له يا بني إنك ترى ما أشتغل به اليوم فاذهب أنت إلى البيعة وقم على شؤونها ثم عد. عاهد إليه بذلك فانصرف سلمان الفارسي وهو شاب. قال فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فإذا بي أسمع أصواتهم وهم يصلون فأعجبت من أمرهم ودخلت فرأيتهم وهم يصلون فأعجبتني صلاتهم وما عليه أمرهم فقلت في نفسي والله إنه دين خير من ديننا إنه دين خير من ديننا. وبقيت عندهم إلى غروب الشمس وسألتهم عن أصل هذا الدين الذي أنتم عليه فقالوا هو بالشام هو بالشام. عندئذ قال لهم إذا سمعتم أن هناك ركبا ذاهبا إلى الشام فآذنوني. فرجع إلى بيته طبعا بعد غروب الشمس والأب يبحث عنه ويطلبه ولا يجده. فعندما رآه قال أين كنت يا بني ألم أعهد إليك ما عهدت. فقال يا أبتي لقد مررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم ورأيتهم وهم يصلون فأعجبني أمرهم وحسن صلاتهم وأنه لدين خير من ديننا. عندئذ ثارت دائرة أبيه فقال له ويحك دين آبائك دين آبائك ودين أجدادك وإنما عليه هؤلاء ليس بخير. فقال كلا والله إنه دين خير من ديننا. هنالك قيده أبوه ربطه بالسلاسل والأغلال وتركه حبيس الدار. بعد أيام فقط أرسل إليه أولئكم النصارى أن هناك ركبا قد جاء من الشام فقال لهم أرسل إليهم إن علمتم قضاء حوائجهم إذا قضوا حوائجهم وعزموا على الرجعة إلى الشام فآذنوني أعلموني. وبعد أيام قليلة أعلموه بذهاب هذا الركب إلى الشام. عندئذ كسر قيده وفر من بيته ولحق بهذه القافلة إلى أين؟ إلى الشام يريد الدين الحق. فوصل إلى الشام فسأل عن أعلم من بالشام فقيل له إنه الأسقف الراهب. فذهب إليه فقال فرأيته وقصصت عليه خبري واشترطت عليه أن أبقى معه وأخدمه. فرضي بذلك، ولكنني لم أرضى سيرته، لم أرضى عن سيرته، وأبغضته بغضا شديدا ذلك، لأنه كان يأمر الناس بالصدقات، يأمر الناس بالصدقات ويجمع الأموال ثم يأخذها ويكنزها لنفسه، ويكنزها لنفسه حتى ملأ سبع قلال، سبع قلال كاملة. قال فأبغضته ثم وافته المنية، فبينما هم يريدون دفنه أخبرتهم الخبر فقلت إن هذا الرجل رجل سوء، وإنه كان يفعل كذا وكذا، ودلهم على القلال السبع فصلبوه ورجموه وهو ميت، صلبوه ورجموه. فخلفه رجل ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا ذكرا ولا أدأب على عبادة الله منه، وقد أحببته حبا لم أحب أحدا مثله. عندئذ تعلمت منه الشيء الكثير عن دين النصارى وغير ذلك، حتى وافته المنية فقلت له يا هذا لقد قصدتك وأنا أبتغي الحق، وقد نزل بك ما أرى، ألا ترسلني إلى رجل مثلك أي مستمسك بالدين؟ فقال له والله يا ولد إن الناس قد بدلوا وغيروا، أي النصارى بدلوا وغيروا، التثليث وغير ذلك لم يكن من دين النصارى في أول الأمر، لم يكن من دين النصارى في أول الأمر، إنما فعلوه إرضاء للروم، الروم الذين كانوا يعبدون الآلهة المتعددة ويقولون إن جوبيتر ابن الله وغير ذلك. أراد النصارى أن يستقطبوا إليهم الرومان فأدخلوا فيه أن عيسى ابن الله ليرضوا عنهم، هذا هو السبب دخول التثليث أو دخول إثبات بنوة عيسى لله تبارك وتعالى سبحانه. عندئذ قال إن الناس قد بدلوا وغيروا، ولم يبقى على ما أنا عليه إلا رجل تجده في الموصل بالعراق، تجده بالموصل. قال فذهبت إلى الموصل فوجدت هذا الرجل وقد أعجبني حاله، وجدته على مثل ما كان عليه صاحبه، وتعلمت منه الشيء الكثير حتى وفته المنية، فاستخبرته وقلت له لقد علمت ما حل بي وإني أبحث عن الحق، فدلني على رجل مثلك. فقال والله لم يبق أحد على وجه الأرض إلا رجلا إلا رجل تجده بنصيبين. فذهبت إلى بلدة نصيبين وبقيت هناك مع راهب حتى وفته المنية، فأخبرته أنني أريد أن ألقى رجل مثله، فأرسلني إلى عمورية. عندما ذهبت إلى عمورية لقيت رجلا لم يبعد عما كان عليه أصحابه، أي صار على نهج أصحابه، حتى إذا وفته المنية وكنت قد حصلت مالا وأنا بعمورية بقرا وغنيمة، قال قلت له دلني على رجل من أمثالكم، فقال اعلم يا هذا أنه لم يبق أحد على ما أنا عليه، كلهم قد حرفوا، ولكنه انتبهوا قد أظلك زمان خروج نبي آخر الزمان، وإنك تجده بمدينة بين حرتين، بمدينة بين حرتين حجران كبيران سوداوان، وهي المدينة كانت بين حرتين، وإنك ستجده بين حرتين، وإنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وعلى تحت كتفه خاتم النبوة مثل الحجلة، أي شيء يخرج من لحمه مثل الحجلة، بيض الحجلة، مثل بيض الحجلة. فقال فعزمت على الذهاب إلى هذه البلدة التي ذكر، فسمعت بعرب طائفة من العرب تريد الذهاب إلى بلاد العرب، فقلت لهم تأخذوني معكم على أن أعطيكم هذا البقر وهذا الغنيمة، فقبلوا، ولكنهم غدروا بي فباعوني عبدا ليهودي. انظروا الله عز وجل إذا أراد شيء هي أسباب، باعوه إلى يهودي، فباعني هذا اليهودي إلى رجل من بني قريظة، وهنا الشاهد سيأتي إلى المدينة، كانت بني قريظة في المدينة، فباعني إلى لرجل يهودي من بني قريظة، فلما رأيت البلدة وأنا أدخلها علمت أنها البلدة التي وصف لي الراهب، رأى هذه المدينة بين لبتين وبها نخل، وصف له بأنها بها نخل، فدخلت المدينة وظللت في عبوديتي أن يخدم هذا اليهودي، فإذا بأسمع بخروج نبي بمكة، سمع بخروج النبي بمكة، ومنعني الرق وما أنا به من الشغل أن ألحق به، سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عبد لا يمكن أن يأبق عن سيده، حتى إذا مضت سنون وأنا على النخلة أقطف شيئا من التمر للسيد، فإذا بأسمع يهوديا جاء إلى سيدي فقال له: أما رأيت ما حل بنا؟ قال: ما إن هؤلاء، يقصد الأوس والخزرج، الذين بايعوا هذا الرجل وأنزلوه بقوة، سمعت هذا كدت أن أسقط من النخلة، يعني كاد يغمى عليه من شدة الفرح. فنزل فسأل الرجل: أحقا ما تقول؟ فلطمه وضربه: ما الذي تريده من هذا الرجل؟ فقال: إنما أردت فقط السؤال. عندئذ قال: أخذت شيئا من التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه ووضعته بين يديه، فقلت: إني أعلم أنكم نزلاء هذه البلدة وفيكم فقر وحاجة، فاقبل صدقتي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم التمر لأصحابه فأكلوا ولم يذق منه شيئا. فقال، قلت في نفسي: هذه واحدة لا يأكل الصدقة، هذه واحدة. ثم بعد أيام جئت إليه بطبق آخر فقلت له: هذه هدية مني إليك، إني أعلم أنك لا تأكل الصدقة. فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل معه أصحابه، فقلت في نفسي: هذه الثانية. وبعد أيام إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرقد، وكانوا يدفنون هنالك الموتى، وهو جالس مع أصحابه، إذ أقبلت إليه واستدرته، أي وقفت وراء ظهره، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أريد أن أنظر شيء إلى شيء، فألقى رداءه صلى الله عليه وسلم، نزع رداءه من على ظهره، فلما رأيت خاتم النبوة نزلت إليه وقبلته وصرت أبكي. قبل هذا الخاتم خاتم النبوة صار يبكي بكاء مرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحول، فتحولت. فقال هذه الثالثة، عندئذ شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعلمون بقية القصة، أنه كاتب هذا اليهودي على أن يصبح حرا، سلمان الفارسي، وما أدراك ما سلمان الفارسي، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو كان الإيمان بالثريا النجوم لناله رجل من هؤلاء، وأشار إلى سلمان الفارسي. سلمان الفارسي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشاهد من هذه القصة شيوع وذيوع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان. سألت نياق الحي عن أكرم الورى، قالت: نبي بين البرايا معظمة. فقلت لها: يا نوق، هل تعلمين مقام محمد؟ قالت: بطيبة مكانا مسلما. فقلت لها: يا نوق، هل نبع الزلال من كفه؟ قالت: وقد أروى الجيوش من الظما. فقلت لها: يا نوق، هذا نبي الله محمد. قالت: وقد صلى عليه الله وسلم. اللهم صل على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من هذه الدلائل العظيمة في خطب لاحقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. نعلم الإخوة الكرام الأخوات الكريمات أنه ستكون يوم الخميس المقبل إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر ندوة بمسجد الأبرار، أي حي لبتيزواف، هذا معروف، فالرجاء أن تكونوا من الملبين لهذه الدعوة. استوى. الله أكبر. بين المشرق والمغرب نقيا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله سمع الله لمن حمده اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين اللهم عليك بالمعتدين اللهم عليك بالمعتدين اللهم قد انقطع الحيل وضاقت الأسباب ولم يبق إلا سببك يا رب العالمين تفرج همهم ونفس كربهم ودبر أمرهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم آمن رعاتهم اللهم استر عوراتهم اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأعينه يا رب العالمين اللهم من أراد بالمسلمين والإسلام سوءا فخذه إليك أخذ عزيز مقتدر اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعينه يا رب العالمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم وأيدهم بنصر من عندك اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم من يسمع بكاء الأطفال إلا أنت اللهم من يسمع نداء الثكالى إلا أنت اللهم من يغيث المنهوف إلا أنت اللهم من ينصر المظلوم إلا أنت اللهم من يجبر الكسير إلا أنت اللهم كن للمسلمين ولا تكن عليهم اللهم قد كبلتنا ذنوبنا وأسرتنا خطايانا وقيدتنا شهواتنا فعاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نشهدك أن العذر قد حبسنا اللهم إنا نشهدك أن العذر قد حبسنا اللهم إنا نشهدك أن العذر قد حبسنا فكل إخواننا المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر